محمد حاج لفظ كان موجود قبل وجود الإسلام، وكان ذلك اللفظ موضوع إلى الخاص، فإذا قصد الإنسان شيئا فكان ذاك قيل فلان أي قصد ذلك الشيء. كان لفظ الصوم قبل استخدام واستعمال هذا اللفظ في هذه العبادة المخصوصة كان يستعمل لمطلق الإمساك، أي إمساك ولو كان ذلك الإمساك عن الكلام. وكان لفظ الزكاة موضوع للنمو، فإنه إذا نمى الشيء قالوا زكى الشيء أي نمى الشيء. وكذلك لفظ الصلاة فإن لفظ الصلاة كانت موضوعة للدعاء. عندما جاء نور الإسلام استعمل هذه الألفاظ، وعندما استعملها في عبادات مخصوصة، فاستعمل لفظ الحق الذي هو وضع أصلا للقصد استعمله في العبادة المخصوصة، استعمل لفظ الصلاة التي هي موضوعة أساسا للدعاء استعملها في العبادة المخصوصة، وهكذا بالنسبة إلى بقية الألفاظ. إذن لم تكن هذه الألفاظ أصلا موضوعة بوضع في صدر الإسلام، بل هي موضوعة بالوضع اللغوي كما يعبرون عنه، أي أن الواضع وضعها لألفاظه. لكن نحن نجزم الآن أنه لو أطلقت الصلاة تنصرف إلا لو فلان قال لك أنا أصلي، ماذا ينصرف ذهنك؟ إلى أنه يؤدي العبادة المخصوصة، لا أنه يد. وإذا قال لك فلان أني حججت، ينصر ذهنك إلى أن المراد من الحج في كلام المتكلم هو تلك العبادة المخصوصة. نحن لنا علم أن هذه الألفاظ أصبحت بهذه العبادات المخصوصة. إذن علمنا بالنقل، علمنا أن هذه الألفاظ نقلت من معانيها اللغوية التي وضعت لها أساسا إلى المعاني الشرعية اللي هي عبارة عن العبادات المخصوصة. عندنا علم بذلك، هنا وقع الكلام بين الأصوليين على أن ذلك النقل بحيث أصبح المعنى حقيقة، يعني أصبح إطلاق اللفظ على المعنى حقيقة. هسه إطلاق اللفظ على الصلاة الآن شو ماذا أصبح؟ إطلاق لفظ الصلاة على هذه العبادة إطلاق شنو؟ حقيقي. هجر في المعنى الأول، من هو المعنى الأول؟ الدعاء. فالآن نحن نزل أن إطلاق لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة هو إطلاق حقيقي بلا إشكال، أي نحن نزل أن النقل قد كان من معناه الأول اللي هو الدعاء إلى معناه الآن الثاني وهو العبادة المخصوصة. لكن نشك هل أن النقل تم في عصر الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، عندما أطلق الشارع أريد منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هل أن النقل تم في عصر الشارع أو في عصر الصادقين أو ما بعد عصر الصادقين عليهم السلام، الصادقين يعني الإمام الباقر والإمام الصادق؟ شنو اللي راح يفرق عندي؟ راح يفرق عندي أن النقل لو تم، هذا النقل يعني أصبح إطلاق اللفظ في معناه الجديد إطلاق شنو؟ حقيقي. إذا علمنا وجزمنا أن النقل قد تم في عصر الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، لثبتت الحقيقة الشرعية، الشرعية مأخوذة من الشارع، يعني في زمن من؟ في زمن الشارع. وإذا علمنا أن النقل لم يتم في زمن الشارع بل تم في زمن الصادقين مثلا، فحينئذ تثبت الحقيقة المتشرعية. فرق بين الحقيقة الشرعية والمتشرعية، الحقيقة الشرعية هي ثبوت هذه الألفاظ لمعانيها الجديدة، معاني الجديدة يعني العبادات المخصوصة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ثبت لنا ذلك النقل وذلك الإطلاق الحقيقي في زمن الشارع، حينئذ ثبتت الحقيقة الشرعية وانتهت إن شاء الله تعالى الثمرة. وإن قلنا أنه لم تثبت في زمن الشارع بل ثبتت في زمن الصادقين، حينئذ تثبت الحقيقة المتشرعية. فالمسألة هل ثبتت الحقيقة الشرعية لهذه المعاني أو لا، هذه الألفاظ تطلق على هذه المعاني أو لا، المسألة فيها أقوال. من هذه الأقوال أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو لا، أأكد على قضية، ما المراد من الحقيقة الشرعية؟ لأن هذه الألفاظ إطلاق على معانيها أصبح حقيقة في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ثبوت الحقيقة الشرعية. لحتى من تسمع هذا المصطلح، صور شنو هذا المصطلح؟ المصطلح معناه أن إطلاق لفظ الصلاة على هذه العبادة المخصوصة أصبح حقيقة في زمن النبي عن من؟ عن الزمن الذي بعد والزمن الذي تلاه. ولا إشكال على أن إطلاق لفظ الصلاة أصبح الآن على العبادة شنو؟ حقيقة. وإنما كلامنا هل هو حقيقة وتم ذلك النقل وهجر المعنى الأول في زمن النبي حتى تثبت الحقيقة الشرعية أو لا؟ فالسؤال هو هل تثبت الحقيقة الشرعية أو لا؟ المسألة فيها أقوال. من هذه الأقوال، القول الأول الثبوت مطلقا، أي أن الحقيقة الشرعية ثبتت مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ مطلقا في قبال ما سيأتي من تفصيل. القول الثاني عدم ثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا، يعني لم تثبت الحقيقة الشرعية مطلقا. القول الثالث ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات دون ألفاظ المعاملات، هذا هو القول الثالث. القول الرابع هو ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ كثيرة الدوران وكثيرة الاستعمال، سواء كانت ألفاظ العبادات أو المعاملات. فالمناط في ثبوت الحقيقة الشرعية شنو؟ الدوران هذه الألفاظ في معانيها، سواء كانت هذه الألفاظ ألفاظ عبادات أو ألفاظ معاملات. وعدم ثبوت الحقيقية حقيقة شرعية وين؟ الألفاظ قليلة الدوران سواء كانت، أحسنتم. شو راح يصير النسبة بين القول الثالث والرابع؟ شنو النسبة؟ النسبة المنطقية بين القول الثالث والرابع نسبة العموم والخصوص من وجه، نسبة العموم والخصوص من وجه. ما هي جهة الالتقاء بينهم؟ ألفاظ العبادات الكثيرة الدوران، أحسنتم. فإنها تثبت الحقيقة الشرعية على شنو؟ على كلا الرأيين. وجهة الافتراق من جهة القول الثالث من هو؟ ألفاظ العبادات التي ليست كثيرة الدوران، إنه تثبت الحقيقة الشرعية على رأينا إثبات ولا تثبت على الرأي الرابع. وجهة الافتراق من جهة القول الرابع ما هو؟ جهة الافتراق ألفاظ المعاملات شنو؟ كثيرة الدوران، فإنه تثبت فيها الحقيقة الشرعية على الرأي الرابع دون الرأي الثالث. هذا هو الرأي الرابع. الرأي الخامس هو أنه استعمال هذه الألفاظ أو كثرة استعمال هذه الألفاظ في زمن النبي فقط دون غيره تثبت الحقيقة الشرعية في استعمال هذه الألفاظ في زمن النبي دون غيره، دون غيره، ولو كان ذلك غير زمان من؟ زمان الصادقين عليهم السلام. الرأي السادس هو كثرة دوران هذه الألفاظ في زمن النبي وزمن الصادقين عليهم السلام فتثبت الحقيقة الشرعية دون غيرهما. شنو الفارق بين القول الخامس والسادس؟ أو ما هي النسبة المنطقية بين القول الخامس والسادس؟ نسبة العموم والخصوص المقصود أحسنتم. لأجل أنه القول الخامس هذا يقول إنما تثبت الحقيقة الشرعية حيث استعملت هذه الألفاظ وكثر استعمالها في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، لو كان ذلك الغير شنو؟ أطرق صادقين عليهم السلام. بينما القول الثالث يقول تثبت الحقيقة الشرعية إذا كانت هذه الألفاظ كثر استعمالها في زمن الرسول وزمن الصادقين دون سواهما، فبالتالي ستكون النسبة بين القول الخامس والقول السادس هو نسبة العموم والخصوص المطلق. على كل حال أن الحقيقة الشرعية هل هي ثابتة أو ليست ثابتة؟ قبل بيان ثبوت الحقيقة الشرعية أو عدم ثبوتها شوية التبتي لابد من تمهيد مقدمة. هذه المقدمة مقدمة مفيدة انه احنا الان في مبحث اليوم الحقيقة الشرعية ثابتة او ليست ثابتة. قبل اجماع الرأي في انها ثابتة او ليست ثابتة لابد لنا من تمهيد مقدمة. حاصل هذه المقدمة تقدم في اول الكتاب على ان الوضع ينقسم الى تعييني والى تعيني. واضح؟ التعييني هو ان يكون الوضع بوضعي واضح. التعييني اذا ما ينشأ من كثر الاستعمال. هذا هو الفارق الاساسي والرئيسي بين الوضع التعييني والوضع التعييني. على كل حال نأتي الان الى الوضع التعييني. طبعا المراد من الوضع التعييني انه الوضع التعييني يتحقق باحد امرين. الوضع التعييني يتحقق باحد امرين. الوضع التعييني اما ان يتحقق بتصريح الواضع بانشائه الوضع. يقول الوضع يصرح يقول وضعت نصب محمد لهذا المولود الموجود امامي. فيسمى حينئذ هذا الوضع التعييني بتصريح الواضع. الواضع صرح قال وضعت محمد لهذا المولود. هذا وضع تعييني اولا. اثنيا انه يكون بتصريح الواضع. الواضع هو الذي صرح اني وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى. لكني القسم الثاني من الوضع التعييني وهذا احنا ما دارسينه قبل خليه ذلك يعني ما دارسه قبل يسمى الوضع التعييني عند الاستعمال. عند الاستعمال بمعنى ان الواضع لم يصرح اني وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى بل ان الواضع استعمل اللفظ في هذا المعنى قاصدا بذلك الاستعمال الوضع. كما لو خاطب الاب مولوده الصغير الذي لم يسمه بعد يقول له لم تبكي يا محمد مثلا. فاذا قال له لم تبكي يا محمد انما استعمل لفظ محمد في ذلك المعنى تسمية المولود قاصدا بذلك الاستعمال هو احسنتم قاصدا وضع ذلك اللفظ لهذا المعنى. فيقترن الوضع مع الاستعمال ولا يتقدم احدهما من الاخر بخلاف القسم الاول. من هو القسم الاول؟ التصريح. من التصريح انما يتقدم الوضع على الاستعمال. بينما بالقسم الثاني لاحظ في الوضع التعييني اذا كان على نحو التصريح يعني التصريح في الوضع فان الوضع يتقدم على الاستعمال بخلاف الثاني ان الوضع تحقق بنفس الاستعمال. فقارن الوضع مع الاستعمال ولم يتقدم احدهما على الاخر. نسأل سؤال مهم وهو لب الدرس. الوضع احنا لما ندعي وجود حقيقة شرعية يعني ندعي ان الرسول وضع هذه الالفاظ بتلك المعاني مو؟ عندما نقول ان هناك حقيقة شرعية نحن نعلم ان لفظ الصلاة موضوع الا موضوع للدعاء. فحتى تثبت عندنا الحقيقة الشرعية شوية بالك يمي حتى تثبت عندنا الحقيقة الشرعية لابد ان يثبت لنا ان الرسول قد وضع هذه الالفاظ بالمعاني المستحدثة. اذا ما ثبت عندك هذا الشيء لن يثبت لك شنو الحقيقة الشرعية. واضح كلامي؟ نناقش هل ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضع هذه الألفاظ الصلاة والصوم والحج والزكاة هل وضعها للمعاني المستحدثة بالوضع التعييني أو لا؟ أول مرة ناقش الوضع التعييني وحدة سنناقش أحسنتم. قبل أن نجيب عن هذا السؤال طبعا لماذا نسأل هذا السؤال؟ لأن إذا ثبت لكن إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني بالوضع التعييني لا ثبتت حينئذ الحقيقة الشرعية. هو بشنو معنى ثبوت الحقيقة الشرعية؟ أن هذه الألفاظ أصبحت حقيقة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضع التعييني أو الوضع التعييني. ما عندنا مشكلة، المهم أنها موضوعة وضعا جديدا غير ما وضعت له أولا، زين قدين أن يتحقق الحق في زمنه. على كل حال، إذا أرادت أن تثبت الحقيقة الشرعية، ثبوت الحقيقة الشرعية وهجران المعنى الأول وثبوت اللفظ في معناه الآخر، لابد لنا من ثبوت الوضع. أي وضع؟ الآن نناقش الوضع التعييني. الوضع التعييني كم قسم قسمناه شوي بالك يمين ممتح حسنين. لو أن الرسول صرح على القسم الأول من الوضع التعييني، وهو شنو؟ تصريح الوضع. فإما أن يكون الوضع التعييني قد ثبت بواسطة تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما لو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال وضعت لفظ الصلاة لهذه العبادة المخصوصة، وضعت لفظ الصوم لهذه العبادة المخصوصة وهكذا. فإما أن يكون الوضع التعييني قد ثبت بواسطة التصريح من قبله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بواسطة الشق الثاني بواسطة الاستعمال. أسأل سؤال صاحبا لقارئ الدرس، أي من الدعويين هي أقرب، الأولى أم الثانية ولماذا؟ ليش مو الأولى؟ أما الأولى، من هي الأولى؟ أقصد الدعوة الأولى ثبوت الوضع التعييني بواسطة من؟ بواسطة التصريح، فهي غير ثابتة بل من المطمئن، يعني شنو؟ العلم بعدم ثبوته. وذلك لأنه نقل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أقل أهمية من هذا الأمر. فلماذا لم ينقل عن الرسول ولو في رواية ضعيفة؟ لأن الرسول قال وضعت، صرحت وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى. ما عدنا ولو رواية ضعيفة تقول على أن هناك تصريح من النبي بأني وضعت لفظ هذا اللفظ لذلك المعنى. أي بس وما قال فعل حجه كما أحدث، بس وما جاي يقول وضعت لفظ الحج هذه العبادة، كلامكم صحيح، جاي يعلمهم على ممارسة العبادة، بس ما صرح الآن وضعت لفظ الحج في هذا المعنى. واضح وهذا احنا صرفة ثانية. إذن القسم الأول من الوضع التعييني بعيد. شنو القسم الأول؟ أن الرسول قد صرح وقال أني وضعت لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة، لأنه الدواعي يمكن مر عليكم بالحلقات، الدواعي للنقل موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. والموانع مفقودة. ليش مفقودة؟ لأنه قضية النقل من لفظ إلى لفظ أهون من قضايا أخرى يمكن أن يتصور أنه تفتح عدم النقل. هي ليست كقضية الخلافة مثلا، نعلم أن قضية الخلافة أصبح أو هناك أيادي خفية، هناك أيادي معروفة بعض النصوص. نحن ما عندنا نصوص قالت أن الرسول قد صرح أن هذا اللفظ لذلك المعنى، وليست هي حال، أي حال أو نقل من معنى إلى معنى، حال من حال مسألة الخلافة حتى نتصور أن هناك نصوصا قد أخفيت لسبب معين. واضح مولانا؟ إذن القسم الأول من الوضع التعييني لم يثبت. طبعا تلاحظون أنا جاي أثبت، ما جاي أثبت الحقيقة الشرعية في هذا المعنى، ما جاي أثبتها في لحد الآن. هذا دليل على ثبوته أو عدم ثبوته؟ عدم ثبوته. يأتي إلنا إلى القسم الثاني، وهو أنه هل ثبت الوضع التعييني بالاستعمال أو لا. يقول المصنف إنه من القريب جدا أن الحقيقة الشرعية إذا ثبتت بالوضع التعييني إنها إنما تثبت بالوضع التعييني بالقسم الثاني الوضع التعيين بالقسم الثاني ماذا سمينا؟ الوضع المقارن للاستكمال. احسنتم. فانه ليس ببعيد ان يكون او تكون الحقيقه الشرعيه انما ثبتت بنفس الاستعمال. كيف بنفس الاستعمال؟ يعني بنفس الاستعمال الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال صلي يا فلان، وقصد الرسول بتلك الصلاه شنو؟ الصلاه المخصوصه. واراد الرسول ان يضع لفظ الصلاه الا لهذه العباده المخصوصه، هذه الدعوة. لكن هذه تحتاج علمه، تحتاج الى قرينه. وليس المراد سبت الى هذا المعنى، وليس المراد احتياج هذا الكلام الى قرينه كالقرينه التي يحتاجها المجاز، انه فارق. لماذا؟ فان القرينه انما يحتاجها هنا لتثبيت هذا المعنى الجديد، بينما ان القرينه انما نحتاجها في المجاز الا بصرفها على المعنى الموضوع له. ثم قال المصنف فافهم. اذا تتذكرون بالدرس الماضي شنو معنى هنا فافهم؟ لعله اشارة علما، لعله اشارة الى عدم امكان الوضع من القسم الثاني. ليش عدم؟ يعني ما نتصور تحقق الوضع بمن؟ بالقسم الثاني. القسم الثاني هو شنو؟ ان يكون الوضع مقارنا للاستعمال. لان الاستعمال هو شنو معنى استعمال اللفظ في المعنى؟ هو افناء اللفظ في المعنى، ويكون اللفظ مغفولا عنه تماما، اللفظ يكون مغفولا عنه. وهذا افناء اللفظ في المعنى وكون اللفظ مغفولا عنه يستدعي ويستلزم ان يكون اللحاظ فيه لحاظا ممتاز آليا. الاستعمال استعمال اللفظ في المعنى هذا اللحاظ لحاظ آلي كما تقدم في أوائل الكتاب إذا تذكرون، بينما أن الوضع يستدعي تصور من؟ عندما أضع يستدعي تصور اللفظ. أسأل لماذا الوضع يستدعي تصور اللفظ؟ طبعا تصور استقلالي. لما تقدم غير مرة منا أن الوضع هو حكم، والحكم هو تصديق، والتصديق أحلى فرع التصور. التصور هو نفس اللحاظ. لا بد لنا اولا عند وضع الواضع من تصور من، لان الوضع هو حكم وهو تصديق، والتصديق متفرع عن التصور ولحاظ اللفظ، وهذا اللحاظ لحاظ استقلالي. فاذا في قضية الوضع يلاحظ اللفظ لحاظ استقلالي، بينما في الاستعمال ماذا يلاحظ؟ اللفظ الذي هو عبارة عن افناء اللفظ في المعنى لحاظ حالي. فكيف يجتمع ان يكون استعمالا ووضعا؟ لانه اللفظ اذا لاحظت الاستعمال ماذا تلاحظه؟ لحاظا آليا. واللفظ اذا لاحظته في الوضع، واللفظ اذا لاحظته في الوضع ماذا تلاحظه؟ لحاظا استقلاليا. فستلاحظ اللفظ، واحنا قلنا الاستعمال والوضع وين كاد في آن واحد، فماذا سيستلزم ان تلاحظ اللفظ؟ لحاظا، اللحاظ الآلي المتأتي ممن؟ ممتاز. اللحاظ الاستقلال المتأتي ممن؟ لأنه ماذا قاصد؟ قاصد الوضع. فمعناها راح يكون اللفظ يلاحظ لحاظا آليا حين الاستعمال، ولحاظا استقلاليا حين الوضع. وما معلوم أنه لا يمكن أن يجتمع كلا اللحاظين في آن واحد، لأنه ما شنو؟ متضادان. هذا معنى فهم. الأمر التاسع من الأمور المحققة في المقدمة الحقيقة الشرعية، المبور على أن الأصوليين اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها وعدمه على أقوال ستة، ذكرناها الأقوال الستة في التقرير. الثبوت مطلقا، عدم الثبوت مطلقا، الثبوت في العبادات دون المعاملات، الثبوت في الألفاظ كثيرة الدوران دون قليلة الدوران، طبعا كثيرة الدوران وإن كانت من المعاملات، دون قليلة الدوران وإن كانت من العبادات. القول الخامس ثبوتها في زمن الرسول دون غيره. القول الأخير هو ثبوتها في زمن الرسول وزمن الصادقين دون غيره. بس الملاحظة انه لو ثبت انها في زمن الرسول تسمى بالحقيقة احسنتم الشرعية، لو ثبتت انها في زمن الصادقين دون زمن الرسول اذا ماذا تسمى؟ بالحقيقة المتشرعية. يعني ما بعد الرسول متشرعية، بس هو باعتبار انه احنا تقريبا الشرع انما ظهر في زمن الصادقين، عندما نقول في زمن الصادقين لانه بروز الشريعة وظهور الشريعة وبيان احكام الشرع انما كانت في زمن الصادقين. انا اقبل وقبل الخوض، هذا وقبل الخوض يعني استطيع ان اجعل عنوان تمهيد ومقدمة قبل الباع. حتى الآن ما دخلنا دينا أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو ليست ثابتة، هذا إذن تمهيد ومقدمة قبل بيان ثبوتها من عدمها. في تحقيق الحال وبئت بتمهيد مقال، وهو أن الوضع التعييني، هذا يريد يقسم الوضع التعييني إلى كم قسم التعييني، مو الوضع، الوضع ينقسم الى تعييني وتعييني. وش تعييني؟ ماذا ينقسم الى قسمين، اما ان يكون بتصريح الواضع وبانشاء الواضع، او يكون شنو ولا نه باستعمال، بس ها استعمال الحاصل منه شنو؟ حاصل منه الوضع احسنتم. وهو القسم الاول من الوضع التعييني، وان الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بانشائه، يعني بانشاء الوضع شلون يحصل بتصريحه، كما لو قال الواضع وضعت هذا اللفظ اي لفظ محمد لهذا المولود، فهذا يكون بتصريح الواضع بانشائه اي بانشاء الواضع. كذلك هذا القسم الثاني، كذلك يحصل، من هو الذي يحصل؟ نتكلم عن من؟ ممتاز. كذلك يحصل اي الوضع التعييني استعمال المحفوظ في غير ما وضع له، طبعا المراد غير ما المعنى الموضوع له، يعني مو في المجاز، لانه المجاز تذكرون من عرفنا شنو هو استعمال اللفظ في المراد في العبارة، وان كانت العبارة بها شيء من الإيهام، المراد في غير ما وضع له اي في غير المسبوق بالوضع، يعني وضع او استعمل اللفظ في معنى لم يكن مسبوقا بالوضع، مو مسبوق بالوضع، لانه لو كان مسبوقا بالوضع استعمل اللفظ في غير ما وضع له لا اصبح ذلك الاستعمال شنو؟ ممتاز. بس فرق بين الاستعمال المجاز وبين ما مذكور هنا، عبارة المصنف بس تقراها وياي. وكذلك يحصل الوضع التعييني باستعمال اللفظ، لفظ محمد عندما قال الشخص لابنه المولود حديثا لما تبكي يا محمد، حاصدا بذلك اللفظ محمد هذا في غير ما وضع له، ليس المراد في غير ما وضع له شنو؟ المعنى المجازي، لان المعنى المجازي هو المعنى استعمال اللفظ في غير ما المعنى الموضوع له، لكن على ان يكون هناك وضع يجب استعمل المتكلم لفظ في معنى او في لا شنو؟ في غير ما وضع له، بينما هنا المراد من عبارة المصنف هو استعمال المصنف في معنى لم يكن مسبوقا بوضعين، في غير ما وضع له، يعني تقدر تعرف العبارة تقول أي في معنى لم يكن مسبوقا بوضعين. لا العفو، هو شو يريد يقول لنا؟ يقول انه لم يكن مسبوقا بوضع شنو؟ يعني بهذا الوضع الجديد اقصد به، يعني لما ما استعمل لفظ الصلاه هي خوف موضوعه ما موضوع بهذا المعنى، هذا خوف وضع جديد او وضع جديد في غير ما وضع له، كما اذا وضع له، هذا كما اذا وضع له كما لو وضع لفظ لمعنى عند استعماله ذلك اللفظ، لكن مع قرينة، أرجع أقول المراد من القرينة ليست
القرينة التي تستعمل في المجال بيان هاي باء بيانية على بيان طبعا هاي كمال التشبيه كما إذا وضع له يعني حال هيك راح تكون حال القسم الأول أو حال القسم الثاني وحمل القسم الأول فكما أن الوضع يتحقق بالقسم الأول من هو التصريح كذلك الوضع يتحقق بمن بالقسم الثاني كما وضع له يعني حاله حال كما لو أنه وضع بذلك الاستعمال إلا بأن هذا بيان بأن يقصد فعل يقصد الواضع بأن يقصد الواضع الحكاية عنه الحكاية عنه أي عن المعنى والدلالة عليه أي والدلالة على المعنى بنفسه أي بنفس الاستعمال يعني بنفس اللفظ هذا قصده أمرين أن استعمل اللفظ في هذا المعنى وأراد بذلك الاستعمال شنو بنفسه أي بنفس ذلك اللفظ المستعمل وهو محمد لا بالقرينة إنما أراد ذلك اللفظ بالمعنى وأراد دلالة هذا اللفظ أي محمد على ذلك المعنى بلا قرينة وإن وصيه وإن كان لابد حينئذ يعني القسم الثاني إذا كان أراد الوضع التحليلي بواسطة من بواسطة الاستعمال للنصب قرينة إلا أنه يعني إلا أن نصب القرينة دلالة على ذلك شنو دلالة على ذلك على ذلك الوضع وأني أستعمل ذلك اللفظ بهذا المعنى لا على إرادة يعني لا أن المراد من القرينة ومن الدلالة على إرادة المعنى طبعا إرادة المعنى في غير الموضوع له إرادة المعنى في غير المعنى الموضوع له يعني في المجال يعني ليست القرينة التي ينصبها المتكلم هنا في مقام الاستعمال كالقرينة التي يستعملها في مقام المجاز كما في المجاز يعني كما هو الحال في المجاز فإننا بالمجاز إنما تكون قاعدة القرينة هو شنو فارس عن المعنى الموضوع له بينما هذه القرينة هي معينة للمعنى الموضوع له قال أفهم كما تقدم كم تقدم بيانها قطعه تبت الى هذا الاشكال هنا اكو فتشكال في المقام حاصل هذا الاشكال انه كيف نتصور تحقق الوضع بنفس الاستعمال الوضع يتحقق بنفس الاستعمال مع العلم ان استعمال اللفظ في المعنى في القسم الثاني وهو شنو تحقق الوضع بمن بنفس الاستعمال يستدعي ان لا يكون ذلك الاستعمال هو معد استعمال الاستعمال ماذا قصد منه مولانا قصد منه الوضع كيف يتحقق الوضع بالاستعمال مع العلم ان استعمال اللفظ في المعنى القاصد به الوضع ما هو ماذا قصد به الوضع لا يكون لا حقيقيا ذلك الاستعمال ولا مجازيا يعني الآن عندما شوية بالك يمي عندما أخاطب الصغير المولود حديثا أقول له لما تسي يا محمد استعملت لفظ محمد وين بس بالك يمي المولود ماذا قصدت بذلك الاستعمال استعملت قصدت بشنو يقول هذا الاستعمال اللي انت استعملت اللفظ في المعنى لا يكون لا حقيقيا ولا مجازيا لماذا لا يكون حقيقيا للي احسنتم لانه حتى يكون الوضع حقيقيا لابد ان يستعمل اللفظ في معنى ولا بد ان يكون الوضع سابقا الاستعمال الحقيقي فرع من فرع ان يكون هناك لفظ موضوع لمعنى وانا استعملت هذا اللفظ وين المعنى الموضوع له وانا اش فرضت في هذا القسم الثاني ماذا كان استعمال مقارن علمي مقارن الوضع. فإذا لا يكون ذلك الاستعمال استعمالا حقيقيا بفرض أن الاستعمال الحقيقي متفرع على ماذا؟ أحكم لفرض أن الحقيقة متفرع على كون الوضع أكثر من الاستعمال حتى يكون الاستعمال شنو؟ استعمال حقيقي. إذا لا يمكن أن يكون ذلك الاستعمال استعمالا حقيقيا لفرض أنه لم يكن الاستعمال متأثرا على الوضع، ولا كيف أعرف حقيقة؟ إنما أعرف أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي. عرفنا الاستعمال الحقيقي ما شنو في مالك هم استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، هو أصلا لم يكن موضوع سابقا. هل يكون ذلك الاستعمال استعمال؟ هل يكون مجازي أو لا يكون مجازي؟ أيضا لا يكون مجازي. ليش؟ لأنه عرفنا المجاز. شنو تعريف المجاز في مالك الناس؟ هو استعمال اللفظ وغير المعنى الموضوع له، لأن الاستعمال المجازي أيضا متوقف على ماذا؟ على ثبت الوضع على الاستعمال وثبت الوضع الحقيقي على الاستعمال، والمفروض أنه الوضع تحقق ديما بنفس الاستعمال، فلا يكون ذلك الاستعمال لا حقيقيا ولا مجازيا. وضحت الصورة لا مو واضحة؟ فإذا لم يكن الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا فبالتالي لا يصح الاستعمال، وإذا لم يصح الاستعمال بالنتيجة ليس الوضع، لأن الوضع هنا متوقف على ماذا؟ على استعمال اللفظ في المعنى. ومن مصححات الاستعمال أن يكون الاستعمال إما وإما، ما نعرفه إما حقيقيا أو مجازيا، ولا يصح أن يكون حقيقيا لما تقدم ولا مجازيا. فليس هذا الاستعمال أي استعمال، الاستعمال الخاطب به شنو؟ الخاطب به الوضع، لا يمكن أن يكون لا حقيقيا ولا مجازيا، وبالتالي لا يصح الوضع. هذا بعض الإشكال. طبعا إشكال مستحكم من جهة وضعيف من جهة أخرى. أما استحكام فعلا أنه هذا الكلام وليس لا يكون لا حقيقة ولا مجاز في الاستعمال، لأنه قلنا الحقيقة فرع من؟ فرع أن يكون الوضع متقدم على ماذا؟ على الاستعمال. والمجاز متفرع على شنو؟ أن يكون هناك لفظا حقيقيا موجود وأنا استعملت اللفظ غير في غير المعنى الحقيقي. فعلا هذا كلام متين، ما رد المصنف. إنما رد المصنف شنو؟ ماذا رد المصنف؟ مو رد إشكاله، هذا إشكاله مستحكم فعلا. الاستعمال المقارن للوضع، الاستعمال القصد به الوضع، عندما قلت يا محمد ما قصد بهذا الاستعمال وقصد به الوضع شيء بارك يمي، إشكاله مستحكم فعلا. لا يكون هذا الاستعمال الذي قصد به الوضع لا يكون لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا. بس اشتعل وين العفو جواب المصنف؟ انه من الذي يقول انه الوضع او الاستعمال العفو الاستعمال يتوقع على كونه اما او، يعني اما ان يكون استعمال حقيقي او مجازي؟ لا يمكن استعمل اللفظ في معنى لا يكون لا حقيقيا ولا مجازيا، ان المعيار في صحة الاستعمال ليس كون ذلك الاستعمال حقيقيا او مجازيا، ان المعيار في صحة الاستعمال هو ما صح بطبعه، يعني ان يكون هناك مستحضر طبعي يصح استعماله، يعني ما صح استعماله. يعني اذا ما هو المناط والمعيار في صحة الاستعمال عند المصنف؟ ما احسنتم، ما لم يستنكر بطبعه وما صح بطبعه، بغض النظر سواء كان ذلك الاستعمال استعمالا مجازيا او حقيقيا. اذا تلاحظ المصنف ما رد اشكال من؟ ما رد اشكال في المجازية ولا في الحقيقة، انما رد شنو؟ انه انحصار صحة الاستعمال بمن؟ بالحقيقة والمجاز. من الذي يقول ان الاستعمال انما يصح الا ما نعطله؟ هاي مانعة الخلو صحيحة لو غير صحيحة عند المصنف؟ مانعة الخلو هو صحة الاستعمال المتوقفة على إما أن يكون الاستعمال حقيقيا أو مجازيا. هل مانعة الخلو صحيحة أو غير صحيحة عند المصنف؟ غير صحيحة. من الذي يقول توقف صحة استحمال اللفظ على معنى كون حقيقة أو مجاز؟ إنما يتوقف صحة اللفظ في معنى هو ما صح بقطعه ولم يستنكر، سواء كان حقيقيا أو مجازيا أو لم يكن واحد منهما. والكون هذا وهم وجاب، حيث الوهم ذكرنا أنه لا يكون اللفظ لا حقيقيا أو لا يكون استعمال لا حقيقيا ولا مجاز. وكون استعمال اللفظ فيه، فيه أي في المعنى، استعمال لفظ محمد في قول لما شرت يا محمدي، كذلك أي شنو يعني استعمال اللفظ في المعنى لغرض الوضع في غير ما وضع استعمالا في غير هاي حاول في كلمة استعمالا. وكون استعمال اللفظ فيه كذلك استعمالا في غير ما وضع له بلا مراعاة نعتبر مجاز، لا يكون بحقيقة ولا مجاز. يقول بعض حينئذ لا يكون ذلك الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز غير ظاهر. هذا جواب المصنف، لا يضر أن يكون ذلك الاستعمال ليس بحقيقيا ولا مجازيا غير ظاهر بعدما كان مما يقبله الطلاب ولا يستنكره. إذن المناط في صحة الاستعمال عند المصنف هو ما يقبله الطلاب ولا يستنكره، ليس المناط هو كون الاستعمال حقيقي أو مجازي. لقد عرفت سابقا، ومن يتذكر يعني وين عرفت سابقا؟ الأمر الرابع هو استعمال المفروض وإرادة نوعه وصنفه، مثل إذا تتذكرون أنه استعمال المفروض وإرادة نوعه وصنفه ومثله. ماذا ذكرنا؟ ما هو المناط في صحة استعمال اللفظ وإرادة نوعه وصنفه؟ هو شنو مولانا مما يقبله تقدم المناط عند المصنف، فلا تخفى عما ذكرنا سابقا. تقدم وعيده وكرر أن المناط في صحة الاستعمال عند المصنف هو مما يقبله الطبع ولا يستنكره. لقد تقدم سابقا المبحث الرابع اللي هو استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله، أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات العرفية ما ليس بحقيقة ولا مجاز. بكل من ما ليس بحقيقة ولا مجاز، كإطلاق اللفظ وإرادة مثله، إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، كإطلاق اللفظ وإرادة جنسه. إن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وجنسه ومثله ليس ذلك الإطلاق لا إطلاق حقيقي ولا إطلاق مجازي. والحمد لله رب العالمين.
حياكم الله.